الشيخ
عبد العزيز
القرعي
تتفضل الى هنا.
اذا كان
بعيد يقطع له
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدعوة السلفية هي دعوة الله الحق، وهي إن شاء الله الدعوة إلى الكتاب والسنة. وأنا أخاف أن يكون هذا السؤال يهدف إلى تشويه السلفية، لأن المشوشون والمهوشون كثير، فما أعتقد أن إنسان يدعو إلى السلفية هذا حاله، ما أظن. لكن من باب الفرض، وأقول هذا أن أفترض هذا ولا أؤمن بوجوده، لو حصل مثل هذا فإنه لا ينبغي. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما سواه. أما بعد، فإن أنت سلاح على أعداء الإسلام، وأكثره أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن الحال الصعيصة التي ستهوي إليها الأمة، وهي حالة الظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع جهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو العلاج الصحيح لمشاكل المسلمين في الدنيا والآخرة. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه أصحابي، وفي رواية الجماعة. فالنار تنتظر هذه الفرق، لأنهم فارقوا منهج الله الحق وفارقوا الكتاب والسنة. فعليهم أن يعودوا إلى الكتاب والسنة لينجوا من هذا الخطر في الآخرة. وعليهم إذا كانوا ينشدون العزة في الدنيا ورفع هذا الهوان والذل، أن يرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله، وهما مصدر كرامة وعزة هذه الأمة ومصدر رفعة شأنها في هذه الحياة. ولا سبيل لها ولا وسيلة لها، لا بمقاطعة البدسي ولا بمقاطعة المصالح اليهودية والنصرانية ولا بغير ذلك. الحل الأوحد والحول الواجب الذي يجب أن يدعو الدعاة إليه ويتتضافر جهودهم في هي العودة بالأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. أما هذه الحلول الصبيانية السخيفة فهذه تضر بالمسلمين أكثر من الضرر بأمريكا واليهود. وقد بلغنا أن كثيرا من المصانع والشركات التي تقوم ببيبسي وغيره جلها أو 99% منها للمسلمين، فضرر مقاطعة هذه الأشياء يعود على المسلمين قبل اليهود والنصارى. وعلى كل حال هؤلاء طبوا الجهاد والجهاد والجهاد والجهاد، ثم رأوا أن الناس أدرك الناس أن هؤلاء غير جادين، فافتعلوا لعبة يلهون بها المسلمين كما يلهى الأطفال. أنتم قلتم الجهاد والجهاد والجهاد، الآن تقول محرم قاطف بسي أي الكلام؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ وما هذا التلاعب بعقول المسلمين؟ وبالله إن قضية فلسطين يتلاعب بها ناس ليأكلوا أموال المسلمين، قبول تقرأ في أوساط المسلمين ليحتشد حولها ويبذلوا ما في جيوبهم باسم الجهاد في فلسطين، ولا نرى لذلك أي أثر. والطريق الصحيح الصحيح إن كانوا صادقين أن يربوا الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله. فإذا قامت أمة حية على كتاب الله وسنة الرسول فليعلنوا الجهاد وقد تعهد الله لهم بالنصر، يعني المؤمنون بهذا الكتاب عقيدة وشريعة وعبادة ومنهجا وجهادا وأمرا بالمعروف ونهى عن المنكر إلى آخر التعاليم الربانية التي ضمنها الكتاب والسنة. إذا نهضت بها الأمة وأعدت العدة كما أمرها الله في حدود إمكانياتها فوالله ليأتينهم النصر، ليأتينهم النصر كما وعد لا نشك في ذلك. أما وحالة المسلمين هي هذه فوالله لن يخرجوا من دوامة الذل والهوان. ومع الأسف إنه تسلط عليها في هذه الأعصار أذل الأمم وأحقرها وأجبنها وأحقها، سلطها الله عليهم وجعلهم سياطا على هذه الأمة لعلهم يفيئوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، ولكن كثيرا منهم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فنسأل الله أن يعيد إلى هذه الأمة رشدها وأن يبعث فيها أئمة مجددين يصلحون من أحوالهم ويعودون بهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وحينئذ يتحقق ما يطمحون إليه من النصر وإذلال اليهود وغيرهم وهزيمتهم في ميادين الكتاب. أكثر بهذا القدر في الإجابة على هذا السؤال.
وبعضهم متكلمون جدا وبعضهم تجدهم سيء التعامل وسيء الاخلاق، وكل الناس عن التعود في التلفزيون كانما فيها لنا ولهم عن الاخلاق والتعامل.
أعوذ بالله من هذا السؤال السيء الذي صور السلفيين كلهم في حالة السوء، فهذا أظنه مبغض للسلفية من حيث لا يدري. كذب والله هذا الذي يقول هذا الكلام، يكذب ويفتري. ولما قال بعض الناس في أهل الحديث إنهم قوم سوء قال أحمد زنديق زنديق زنديق، هل السلف يقولون بهذا الشكل ما بين متشدد متطرف ما بين يعني مترهل ما بين خلاص أصناف كلها سيئة؟ لا يوجد هذا الوصف في كل أهل البدع، لا إذا تقرأ كل أهل البدع ما تجد فيهم هذا الأوصاف. هذا ذم شنيع للسلفيين ويكذبه الواقع، يكذبه الواقع. ولا أجيب على هذا السؤال إلا بما سمعتم. هم خير الناس، السلفيون خير الناس، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحق إن شاء الله، وكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف معهم وهم يرفعون رايته، وإن غاض من غاض وشوههم بارك وأبرزهم في هذه الصور السيئة.
خارجة من ظهور
دعونا نفقه توجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح. الرسول يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناثر منها ائتلف. فهذا الذي جعل نفسه يعني ثيقة يساق كما تساق الخرفان لأهل البدع، هذا سلفي، ترك أهل السنة والجماعة ومنهجهم وانضم إلى هؤلاء، اختار هؤلاء قادة له وسادة ومرجعا. كيف يكون سلفيا وكيف يكون على خلاف عقائدهم؟ تشابهت قلوبهم، ما آثرهم واختارهم على المنهج السلفي وأهله إلا وهو منهم. وشهادة هذا الحديث تكفينا على هؤلاء المتلاعبين بدين الله وبعقول الناس، والله ما آثرهم واختارهم ووالى فيهم وآدى منهم إلا هو منهم، رضي من رضي وسخط من سخط من سخط. وكان عند السلف قاعدة يقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. فإذا أخفى عليك بدعته وغطاها عنك، شوف معي يمشي معي جماعة معي الأشخاص، تعرف ما هو عليك. لأن حديث الرسول يقول: أرواح من المجندة وإن الطيور على أشكالها تقع في الأمثلة، هذا حق. فنحن ننصح هؤلاء إن كان بقي فيهم نبض من السلفية أن ينفضوا أيديهم للتبليغ، أما أن ينتقل العلماء التبليغ فيكذبونهم، أما أن ينصحهم العلماء من مخالطة هؤلاء ومسايرتهم فيرفضون نصائحهم، أما أن يوالوا فيهم ويعادوا فيهم ويقول نحن لسنا على طريقتهم فهذا كذب ومغالطة، لا يصدقون فيما يدعون. بارك الله فيكم.
يقول السائل: حفظ الله الشيخ، ما معنى دعوه الرسل الى هدم الاصنام؟ اننا نقف نحن جماعه السلفيين على تكفير بعض المشاهد ومصلحته وان حصل ما حصل.
هذه الدوله التي قامت بهدم المشاهد التي حكيت عنها، دوله قامت. وأما في سلفيين مثلا في بلد، الحمد لله هذه الدولة دولة التوحيد ودولة السنة إن شاء الله، وقد قامت بتهديم القبور وتطهير هذه البلاد من القبور، فلا داعي للسلفية أن يقوم بهذا، والدولة ولا تزال تقوم بهذا ولا الحمد، رغم أنوف من يحاربها من أجل عقيدتها. بارك الله فيكم. وعندها أخطاء لا ننكرها، ولكن من مزاياها أنها تهدم القبور وتحارب البدع في المساجد والمدارس وفي كل مكان. فالسلفيون في هذا البلد قد أراحهم الله تبارك وتعالى بتدمير المشاهد والقبور والأوثان وما شاكل ذلك. وفي البلدان الأخرى عليهم بالحكمة، بارك الله فيكم، إلا إذا كان فيهم علماء لهم منزلة الدولة، بحيث لو هدم هذا العالم جمع مجموعة من الناس وهدم قبرا والدولة لا تحرك ساكنا ولا يلحقهم أذى، فله ذلك. فقد كان الشيخ الإسلام ابن تيمية في الدولة التي عاش فيها يقوم بتغيير المنكرات، وفيما ابلغني فيما عرف هو وعبد الغني المقدسي يهدمون بعض القبور. فإذا كان لا يترتب عليه يعني ضربا للدعوة السلفية وإذان لألها وإيقاف دعوتهم، فيهم عالم له هذه المنزلة، الدولة تنظر إليه نظرة إكبار وإجلال ولا تتصرف بتصرف يؤدي الى اضطراب الدولة بالدعوة، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. واذا كان يترتب عليه ما ذكرنا من الضرر، بارك الله فيك، بالدعوة، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش في مكة والاصنام حول الكعبة وفوقها 300 صنم، فلم يستطع رسول الله ذلك عليه الصلاة والسلام حتى فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وفي لحظات قضى على هذه الأصنام. فيسعنا ما وسع الرسول في عهد الضعف، يكفينا ما وسع الرسول عهد الضعف. أما إذا قام بعض الجماعة أو بعض الدول بهدم الأوثان ونشن عليهم حربا ونقول هذا ليس من الإسلام في نفس الوقت، هذا هو الضلال البعيد الذي نعيد الأمة كلها من الوقوع فيه. أرى لها أنها تصلي ما دامت في مخيم واحد بمنزلة مسجد واحد أنها تصلي مع الجماعة. إذا كان هناك حواجز تحول بينهم وبين الإمام فلا يرونه ولا يسمعون صوته فليصلينا أفراد ما جماعة لا بس يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة. نعم
من
شيخ هذه بلاد
المصرية
التي أعرف أكثر على رجل المسلمين والله خير من يقول ما هي طريقة المسلمة لدعوة الله وخاصة المسلمين. الإجابة على السؤال الأول، الشيخ هادي بن هادي من أوائل طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فمن أوائل من استقبله في تلك المنطقة، منطقة سامطة من القسم الجنوبي من منطقة جيزان، استقبله أقرباء الشيخ خادي، ومنهم فيما أذكر أمه وكانت امرأة صالحة ولها منزلة عند الناس مشهورة بالفضل والخير، والتف هو وإخوانه وأقاربه وزملاؤه على الشيخ عبد الله وتلقوا منه العلم والعقيدة وقاموا وهم طلاب بنشر الدعوة السلفية وبهدم القبور وبتهديم الطبول وبتغيير المنكرات، وكانوا في ذلك الوقت لا يحتاجون أن يلجأوا إلى الدولة، فإن هذا من برامجها أن طلاب العلم يعني لهم الحق أن يغيروا المنكرات، فكانوا يقومون بهذا الأمر العظيم. ثم عين في بعض المناطق جيزان وهي صبية رئيسا للأمر بالمعروف لهيئة المعروف والنهي عن المنكر، وقام بهذا في هذا العمل بواجبه ولله الحمد، وكانت له سمعة طيبة في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا زال ثابتا على هذه الدعوة يوالي من أجلها ويعادي من أجلها، فجزاه الله خيرا وبارك فيه، وهو قائم بنصرة المنهج السلفي في منطقته وخارج منطقته، فكثر الله من أمثاله. الطريقة المثلى للدعوة السلفية تجاه اليهود والنصارى والمسلمين مبتدعين وحزبين وغيرهم أن يسلكوا مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله، وأن يأخذوا بهذا التوجيه الرباني، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله تبارك وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعليه بالعلم، فلا يدعو إلى الشيء إلا بعد أن يعلمه، ولا يقول هذا منكر أو هذا حق أو هذا معروف أو هذا باطل أو هكذا إلا بعد المعرفة، ثم يستخدم مع ذلك الحكمة بقدر المستطاع، وننصح أنفسنا وإخواننا بهذه الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه وتبليغ دعوة الله تبارك وتعالى، وليست هي المداهنة والمجاملة والتقية والنفاق، التي أمور التي تستخدم بمعنى الحكمة ظلما وعدوانا على الحكمة. فالبيان وإقامة البرهان هو غاية الحكمة، بارك، والحلم والصبر بارك لا بد منه في سبيل تبليغ هذه الدعوة، كما قال الله تبارك وتعالى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية تضمنت يعني فضل العلم والحث عليه، الإيمان ما يأتي إلا بالعلم، وحثت على العمل الصالح وبين منزلته، وحثت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر في سبيلها. والدعوة إلى الله هي التواصي بالحق والتواصي بالصبر والصبر في سبيل تبليغ هذه الدعوة. ولا بد أن يواجه الدعاة الأذى في ذات الله تبارك وتعالى فعليهم بالصبر.
يقول
أمين
الشيخ حبك في الله إذا
قطعت إذا كان ما يترتب على الدعوة السلفية ضرر فلا مانع بصفة سرية ولا علنية. إذا كانت الدولة ما تحارب دولة سرية لا تحارب الدعوة السلفية من أجل تصرفك هذا فلا مانع من هذا. فإن كان يترتب ضرر الدعوة فلك أسوة بصبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع تقرير في النفس أن هذا ضلال وهذا باطل وتطمح نفسك إلى إزالته. اللهم أن هذا منكر بارك الله فيك. ويجب على جميع المسلمين أن يعتقدوا أن وجود هذه المشاهد وهذه الأوثان منكرات. من رأى منكر منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما بعث الله من نبي إلا وكان في أمته أو كان له أتباع حواريون يأخذون بسنته ويهتدون بهديه ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا كان المسلم لا يغير بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فمعنى هذا أنه فقد الإيمان. إذا كان يرى الأوثان والمشاهد التي تعبد ولا يرى أن هذا من المنكرات بل يرى المنكر في نقدها والكلام عليها والتحذير منها فهذا والله أعلم ما بقي عنده شيء كما هو الحديث. وهذا شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء الذين ينافسون عن الأوثان وعن القبور ويرون الكلام عليها وتغييرها وإزالتها منكرا فهؤلاء والله أعلم أن الإيمان قد انتهى في قلوبهم. ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق.
يقول يا شيخنا الفاضل ومن الفاضلات أن قد يكون بعض الدعاة وأن بعضهم يخدع من اليهود والنصارى فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم في من يرى بتشبيه؟
هذا الكلام ما أقوله أنا ما أقول أخبث أقول أضر. أقول الجماعة الفلانية أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى ثم أقوم بشرح ذلك مع أن كثيرا من الناس يقولونها قديما ولا يفسرونها مثل ما أفسر. فهذا الكلام قاله أبو الفضل الهمداني من أمة الإسلام وتابعه في ذلك ابن عقيل الحنبلي وتابعه ابن الجوزي وقالها قبلهم عبد الغني المقدسي وقالها شيخ الإسلام ابن تيمية من الزنادقة. لماذا؟ لأن الناس ينخدعون بهم ويركنون إليهم فيقعون في حبائلهم فيصدقون هذه الأحاديث الموضوعة التي تتعلق بالعقائد وتتعلق بالأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شاكل ذلك وتتعلق بالآخرة بالجنة والنار وهي أمور عقدية فيقعون في الضلال. فقالوا هم شر من الزنادقة لأن الزنادقة حالهم معروف والناس يحذرونهم ولا يثقون فيهم ونحن نقوم مثل هذا. هذه الفئات أضر على المسلمين من اليهود والنصارى. ما نقول أكثر ولا أخبث إنما نقول أضر. لماذا؟ لأن الناس يثقون فيهم ويركنون إليهم ولا يثقون في اليهود والنصارى. فقد يسمع المسلم أن النصراني حقا فيرده من كراهيته له لا يجب أن يسمعنا شيئا بينما هو يضع نفسه بين يدي هؤلاء أحيانا كالميت بين يدي الغاسل ويأخذ عنهم كل ما يلقونه إليه من باطل وكذب وزور باسم الإسلام فيضرون بالناس. الآن قالوا الروافض إخواننا فانتشر الروافض في العالم عن طريقهم قالوا وقالوا وقالوا ضيعوا الناس وأضروا بالمسلمين.
أنا مرة قلت كم إنسان تهول في هذه البلاد؟ قال ولا واحد. كم نصراني تهول؟ قال ولا واحد. قلت كم ضل بهذه الطائفة؟ قال كثير. إذا أدركت أنهم أضر على المسلمين اليهود والنصارى. الرفض انتشر في مشارق المغاربة عن طريقهم، يعني يمدحون الروافض ويقولون طريقتنا وطريقتهم واحدة وإسلامنا واحد وكتابنا واحد والخلاف بيننا وبينهم كخلاف بين الشافعي ومالك، فأضروا بالمسلمين. ومن يعد الإسلام فلاحق بالمسلمين والإسلام من الأضرار عن طريق هؤلاء القوم ما لا يعلمه إلا الله. وانطلقوا بعد ذلك يعقدوا المؤتمرات لوحدة الأديان. فماذا تريدون؟ يعني بطرح السؤال هذا دائما ودائما، وقد فقهتم وإن لم تكونوا فقهتم فافقهوا الآن. ماذا أريد بهذه الكلمة التي سبقني إليها أئمة الإسلام؟ لست أول من قالها ولا آخر من قالها. فهل أقنعكم هذا الكلام أو تريدون أكثر من هذا؟